أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الطائفة الأولى من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على أن المتنجس لا ينجس، وهي روايات التي دلت على أن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة فإنه لا ينجس ملاقيه، وقلنا أن الأرجح فيها هو حملها على هذا المعنى مقابل القولين اللي تقدما عن المشهور، وهو القول بطهارة الحيوان أصلا وعدم تنجسه بالنجاسة، والقول الآخر الذي يقول بأنه يتنجس ثم يطهر بزوال عين النجاسة. هذا ملخص ما تقدم، وبالتأكيد الذي اخترناه هو الأرجح، لأن القولان الآخران مخالفان للقواعد التي هم سلموا بها. ولو تنزلنا وقلنا أنها كما أن هذا احتمال اللي قلنا في قراءة الروايات، فذلك أيضا احتمال آخر. والنتيجة شنو؟ توصل إلى إجمال الروايات، توصل إلى تعارض الروايات، استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة لمصلحة القول بأن المتنجس لا ينجس. فعلى أقل الاحتمالات وأضعفها بأنه كما أنت تطرح احتمال بأن بدن الحيوان متنجس لا ينجس إذا زالت عنه النجاسة، والآخرون يطرحون الاحتمالات الأخرى، فالنتيجة المرجح مع ما اخترنا وقلنا. الطائفة الثانية التي يمكن أن يستدل بها أيضا، والطائفة الأولى لم يذكرها الفريقان، لا الفريق المستدل على أن المتنجس لا ينجس وهي تنفعه، ولا الفريق الآخر المشهور الذي يقول متنجس ينجس، لأنه مسؤول عن أن يذكر كل ما يمكن أن يستدل به الخصم ويرده. هذا من تمام المسؤولية المناطة به، أن ليس فقط يستدل على مطلوبه، وإنما أن تذكر كل ما يمكن أن يستدل الآخر عليه وترده. هذا أيضا لم يحصل. الطائفة الثانية وهي أيضا لم يذكرها الفريقان، الروايات الدالة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء هو الماء القليل الذي يطهر به من البول والغائط، فماء قليل لاقى عين نجاسة محكوم بالنجاسة، والمفروض أنه ينجس ملاقي. لماذا دلت الروايات على أنه لا ينجس ملاقي؟ أيضا اختلفوا هنا، فبعضهم قال بأن ماء الاستنجاء طاهر أصله، وتترتب عليه سائر آثار الماء الطاهر، يعني يجوز تطهير به من الحدث من الخبث إلى آخره، وهو كما ترى غريب، ماء قليل تزال به عين النجاسة، شون هالعصمة التي اكتسبها هذا الماء الاستنجاء، مقابل القول الآخر الذي يقول بأنه نعم ماء قليل لاقى عين النجاسة تنجس، لكنه لا ينجس ملاقيه، معفو عنه بمقتضى هذه النصوص، وهذا الذي اخترناه. لكن الفرق أنهم قالوا بهذا كاستثناء خاص، أن خصوص ماء الاستنجاء ورد الدليل بأنه نجس على القاعدة لكن لا ينجس ملاقي. نحن نقول لا، مو استثناء، هذا هو متنجس لا ينجس، هذا على القاعدة، هذا فرد من أفراد القاعدة وليس استثناء خاص. هذا إذن الطائفة الثانية من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أن المتنجس لا ينجس، وأيضا لم يذكروها. فلذلك قلنا ومنها الطائفة الثانية من الروايات التي يستدل بها على أن المتنجس لا ينجس، الروايات الدالة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، وكل مباحث تقدمت ضمن المطالب التمهيدية. نحن الآن فقط نأتي بالنتائج، بحثنا تفصيلها هناك حتى لا تكثر الاستطرادات هنا في البحث، فالآن إنما نأتي فقط بنتائجها، أما تفاصيلها تقدمت. وهو حكم على خلاف القاعدة، فإنها تقتضي مقتضى القاعدة ما هو نجاسة ماء الاستنجاء، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة البول والغائط. وقد تسالم الفريقان على تنجيس المتنجس إذا كان مائعا بغض النظر عن نتيجة هذه المسألة. يعني هنا هذا المورد به نقضان، به مخالفتان للمشهور. مخالفة الأولى أن ماء قليل تنجس بملاقاة النجاسة، لماذا لا ينجس ملاقي؟ إذا المتنجس لا ينجس. والشيء الثاني أنه تسالموا وتصرحوا به على أنه حتى القائل بأن المتنجس لا ينجس قال واستثنى إلا إذا كان مائعا، فإن المائع المتنجس ينجس حتى عند القائل بأن المتنجس لا ينجس. جيد، هذا مائع متنجس، ماء الاستنجاء، وهو لا ينجس ملاقي، فهذا نقض حتى على تسالمهم هذا الذي قالوا به. وقد تسالم الفريقان على تنجيس المتنجس إذا كان مائعا، فريقان تسالموا على ذلك حتى القائل بأن المتنجس، خص الحكم بالجوامد، قال مثلا يده تنجست بمني ببول يمسح عين النجاسة تبقى متنجس، هذا قصدنا متنجس لا ينجس، إذا تعرق إيده على شيء أو تلاقيه رطوبة مسرية. أما المائع المتنجس لا، هذا ينجس عند الفريق. جيد، هذا ماء الاستنجاء مائع متنجس وهو لا ينجس ملاقي بنص الروايات، هذا نقض على تسالمهم أيضا. وقد تسالم الفريقان على تنجيس المتنجس إذا كان مائعا بغض النظر عن نتيجة هذه المسألة، هل المتنجس ينجس أو لا، الفريقين متفقين. فيكون هذا المورد دليلا على عدم تنجيس المتنجس أولا، ونقضا على تسالمهم هذا الثاني. قال السيد الخوئي قدس سره، قال فإن تنجيس المتنجس وإن كان مورد الخلاف بين الأصحاب، ذهب جماعة لأن المتنجس لا ينجس، قال صحيح، إلا أن منجسية الماء المتنجس أو غيره من المائعات مما لا خلاف فيه بينهم، هذا موضع وفاق للفريقين، حتى القائل بأن المتنجس لا ينجس يقول إلا المائع المتنجس فإنه ينجس. قال وذلك لموثقة عمار الآمرة بغسل كل شيء أصابه ذلك الماء، وناقشناه ونعقد إن شاء الله فرعا لهذا ما هو منشأ هذا التسالم عندهم، وهل هو صحيح مطلق لكل الموارد أو لا، إن شاء الله فرع مختص به. إذن هذا مقتضى القاعدة، إلى الآن الكلام مقتضى القاعدة، ماء الاستنجاء ماء قليل لا قاعي النجاسة يتنجس وينجس، لكن دلت الروايات المعتبرة على عدم نجاسة ملاقيه، ما نذكرها جميعا لأننا تناولناها بالمطلب التمهيدي، كصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عن عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال لا، ما استنجى لا ينجس. وصحيحة الأحول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ قال لا بأس به. وغيرها من الروايات، هذه طائفة من الروايات اللي جعلناها الآن الطائفة الثانية، هذا متنجس لا ينجس، ماذا تريدون من الأدلة؟ وقد اختلف فهم الفقهاء لمفاد هذه الروايات على نحوين كما ذكرنا. ألف، طهارة ماء الاستنجاء، قالوا ماء الاستنجاء طاهر، وقيل أنه مختار الأكثر وربما حكي الإجماع عليه، وهذا تجدونه في العروة الوثقى وفي منهاج الصالحين سيد الخوئي والسيد الحكيم وغيرهما، أيضا موجود هذا مختار أنه طاهر، ماء الاستنجاء طاهر وتترتب عليه آثار الطهارة إلا من استثنى لدليل خاص. إذن هذا الفهم الأول للروايات، وإلا ليش لا ينجس ثوبه؟ هكذا قالوا، لو كان نجسا ماء الاستنجاء لنجس الثوب الذي يلاقي، فما دام ما نجس الثوب الذي يلاقي إذن هو طاهر. هذا كان تتميم استدلالهم بهذه الملازمة التي أنكرناها فيما سبق، وقلنا غريب، جاء الثوب تقولون عنه لو كان ماء الاستنجاء نجسا لنجس الثوب إذن هو طاهر، عجيب، جاء ماء الاستنجاء مو ماء لاقى بولا وغائطا، فمن حكمتم بطهارته. خلنا ننقل الملازمة لهذا المورد، نقول لو كان البول والغائط نجسا لنجس ماء الاستنجاء، وما دام ماء الاستنجاء طاهر إذن البول والغائط طاهران، لأن لو كان نجسين لنجس ماء الاستنجاء. فيا مشهور، ماذا تقول بهذه الملازمة؟ أنا أنقل الملازمة للمرتبة السابقة، ما رأيك؟ تفضل اعطيني الملازمة مالتك. ما هذه الملازمة؟ ما الدليل عليها؟ خو متنجس لا ينجس، ما وجه الملازمة في ذلك؟ هذه الملازمة تلزمك بالنتيجة، لا يمكن أن تخطر على بالك. يطلع البول والغائط طاهرة، لأن لو كان نجسين لنجس ماء الاستنجاء، ولما حكمتم بطهارة ماء الاستنجاء إذن البول والغائط طاهرة. ما رأيكم؟ هذه نتيجة ملازمتكم. فهذا إذن ألف القول الذي فهمه الفقهاء من مفاد الروايات. باء نجاسته، قالوا لا، ما ممكن أن نقول بطهارة ماء الاستنجاء، ماء قليل لا قاعي النجاسة. القاعدة عموم عندنا، ماء قليل لا قاعي النجاسة يتنجس. خو الروايات هايون أين تذهب بها؟ تقول ينجس ثوبه، قال لا، قال ها، إلا أنه معفو عن في خصوص انفعال الملاقي له، فقط هذا الأثر ما يترتب عليه هو نجس، وتترتب عليه سائر آثار النجس، إلا قضية أن ملاقيه يتنجس به، هذا معفو عنه بمقتضى هذه الروايات، إلا أنه معفو عنه في خصوص انفعال الملاقي له، فلا يجب الاحتراز منه. أيضا السيد الخوئي وقع منه العدول بين القولين، أيضا في بحثه اختار قولا، ثم في رسالته العملية وتعليقته على العروة أيضا اختار قولا آخر. وقد قوى السيد الخوئي قدس سره في رسالته العملية منهاج الصالحين قولا مشهور، ولذلك تجد في منهاج الصالحين يقول ماء الاستنجاء طاهر، فإذن هو مال إلى المشهور الذي حكي الإجماع عليه، وفاقا لصاحب العروة والسيد الحكيم وغيرهما قدس الله أرواحهم. بعد أن خالفه في بحثه، في بحثه اختار أن ماء الاستنجاء نجس، لكن خصوص هذا الأثر وهو تنجيس ملاقيه معفو عنه وما يترتب عليه بمقتضى الروايات. هذا كان مختاره في البحث، يعني في تنقيح، لكن في الرسالة العملية وفي التعليق على العروة اختار طهارته بعد أن خالفه في بحثه، حيث قال بل لا مناص من الرجوع إلى عموم ما دل على انفعال القليل بالملاقات. ماكو مخرج لهذا المورد من العمومات، ماء قليل لاقى بول وغائط عين نجاسة يتنجس. قال وبه يحكم بنجاسته، خلاص ماء الاستنجاء نجس، هذا قاله في التنقيح. لكن طبعا عندنا روايات تقول أيتنجس ثوبه، قال لا، شايفين الروايات وين وديها؟ قال ها، ونلتزم بتخصيص ما دل على منجسية الماء المتنجس في خصوص ماء الاستنجاء، نقول بس ماء الاستنجاء يخرج من هذا العموم، عموم كل متنجس ينجس إلا ماء الاستنجاء بمقتضى هذه الروايات، فإن عمومه عموم كل متنجس ينجس ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص. قول لا مانع من الالتزام بالتخصيص، فإذا لا يوجد مانع من أن نأخذ بمفاد هذه الروايات. وعليه فالمتعين هو ما ذهب إليه الشهيد قدس سره كما يأتي عن قريب، من أن ماء الاستنجاء نجس لا يجوز استعماله في رفع شيء من الحدث والخبث، سائر آثار الماء النجس تترتب عليه. قال هذا الذي خلافا للمشهور، قال نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقي حسب الأخبار المتقدمة، فقط نلتزم بهذا الاستثناء. أما أن نذهب أبعد من ذلك كما ذهب المشهور وقال أنه طاهر، لا، مفاد الروايات لا يقتضي ذلك. غايتها الروايات ماذا قالت؟ قالت أن الثوب الذي يلاقيه لا يتنجس. شون هذا يدل على طهارة ماء الاستنجاء؟ بعدين وقال بطهارة ماء الاستنجاء، قلنا ودليلهم كان هذه الملازمة، أنه لو كان نجسا، لاحظ التزامهم بهذا العموم، لو كان نجسا لنجس ملاقيه، ولما لم ينجس ملاقيه إذن هو طاهر. هذا كان تتميم استدلال، وقلنا المشكلة التي تترتب على هذه الملازمة. إذن هذا كلام سيد الخوئي الذي كان يلتزم به في بحثه، وهو أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، خرج بدليل خاص عن عموم كل متنجس ينجس، لكنه عدل عنه إلى ما قلنا. أقول على ما تقدم منه لما يقول هنا فإن عمومه عموم المتنجس ينجس، هذا العموم مو أحكام عقلية قابلة للتخصيص. نذكره سيدنا أنت قلت في بعض كلماتك التي نقلناها أن ملاقاة النجاسة علة لتنجيس الملاقي، والعلية قانون لا يقبل الانتقائية والتبعيض والتفكيك، أقول به هنا ولا أقول به هناك. فالتخصيص ليس صحيحا على مبدأ العلية وقانون العلية التي التزمت بها، ونقلنا كلامه في بعض الدروس السابقة. قانون العلية غير قابل للتفكيك والتبعيد، فكيف يقول فإن عمومه ليس من الأحكام العقلية غير القابل للتخصيص؟ لا، هذا غير قانون العلية غير قابل للتخصيص. أقول على ما تقدم منه قدس سره من أن ملاقاة النجس علة للنجاسة، فإن العلية قانون غير قابل للتخصيص، فكيف صار هنا ينجس وهنا لا ينجس؟ وقد بحثنا المسألة مفصلا في المطلب التمهيدي الثالث، لذلك قلنا الآن مجرد نأتي بالنتائج للتذكير، وإلا مبحث ماء الاستنجاء مبحث مفصل تناولناه هناك. وقوينا الثاني، قوينا القول الثاني، وهو أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقيه لعدم وجود دليل صالح على القول الأول. ما هو دليلهم على أن ماء الاستنجاء طاهر؟ ذكرنا في يوم حينئذ 6 أو 8 وجوه على طهارة ماء الاستنجاء. كان اللي تمسك به السيد الخوئي واللي ذكرناه هو هذه الملازمة، والسيد الحكيم ولعله الشيخ الأنصاري، هذا البحث تقدم مفصلا في ماء الاستنجاء، وذكرنا هنا كل الوجوه ناقشناها ولم يتم شيء منها. الوجوه التي استدلوا بها على طهارة ماء الاستنجاء غايتها هاي الروايات الأمامية، والروايات كل ما قالت أن الثوب الذي يلاقيه لا يتنجس. ولا يتنجس ليش؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر كما هم قالوا؟ أحد الاحتمال. أو لأن ماء الاستنجاء نجس لكن لا ينجس، فتصبح دليل على ما قلنا من أن المتنجس لا ينجس، فما به دلالة. هذه الروايات أعم مما استفادوا وهو طهارة ماء الاستنجاء. لذلك قلنا وروايات الباب لا تقتضي طهارة ماء الاستنجاء، لأن مدلولها عدم نجاسة ملاقيه، هذا فقط الذي دلت عليه الرواية، وهو أعم من طهارته، لأن يمكن عدم تنجيس الملاقي لطهارته، ويمكن لأنه نجس لا ينجس، فما متعين هذا حتى تجعله دليل إلا بضميمة كما قلنا ضميمة الملازمة أو أي وجه آخر، فلا تصلح لإخراجه من عمومات نجاسة الملاقي لعين النجاسة. واختار هذا القول الذي اخترناه بأنه متنجس لا ينجس جملة من الأعلام المحشين على الأروى الوثقى كالشيخ آل ياسين محمد رضا والشيخ حسين الحلي والسيد الشهيد الصدر قدس الله أسرارهم جميعا. والفرق ذكرنا، نحن أيضا قلنا أن ماء الاستنجاء لا ينجس، لكن الفرق هم جعلوا هذا المورد فقط خاص خرج بالروايات، نحن قلنا لا، هذا مو مورد خاص، هذا هو مورد على القاعدة، قاعدة المتنجس لا ينجس، فماء الاستنجاء على القاعدة لا ينجس ملاقيه. لاحظ اتفقنا مع هؤلاء الأعلام بالنتيجة على أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، لكن قالوا استثناء خاص بمقتضى الروايات، نحن قلنا لا. لذلك هم لم يجعلوا هاي الروايات من أدلة مسألة المتنجس ينجس أو لا ينجس. هذه الطائفة الثانية أيضا لم يذكروها، الفريقين لم يذكروها، لأن ما حملوها على هذا المعنى، والحال هي أقرب إلى هذا المعنى كما ترى، أوفق بالقواعد أن تحملها على هذا المعنى. والفرق فرق بيننا وبين الذين قالوا أيضا ماء الاستنجاء لا ينجس، أنهم جعلوه استثناء خاصا بمقتضى الروايات مما تسالموا عليه، هل أنهم تسالموا على أن المتنجس المائع ينجس، حتى القائل بأن المتنجس لا ينجس، ونحن جعلنا خروجه على القاعدة. لكن نذكر بشيء حتى يتحقق هذا المعنى، اشترطنا في عدم انفعال ملاقيه أن يكون الماء القليل من الكثرة بمقدار بحيث يكون غالبا على القدر، هذا اشترطناه صحيح، لكي يكون متنجس لا ينجس، ولكي يدخل في قاعدة المتنجس لا ينجس، كون يكون الماء أكثر من العين النجاسة بمقدار يغلب عليها، يستولي عليها حتى يصدق عليه أنه متنجس. إذا كان ماء من القلة بحيث يكون بمقدار القدر، راح يصير ماء ملوث بعين النجاسة ومثله حامل لعين النجاسة وينجس ملاقي، فلا بد أن نشترط هذا الشرط. وقد اشترطنا في عدم انفعال ملاقيه أن يكون الماء القليل غالبا على القدر بحيث يستهلك القدر فيه، هل هذا استحسان منكم تبرع؟ لا لا، لوجوه، هذا الذي اشترطنا لوجوه. ألف من الوجوه لهذا الشرط ما ورد في رواية العلل في خبر للأحول لما سأل نفس السؤال، ماء استنجاء يلاقي الثوب، قال لا بأس به، قال كنا استغرب السائل كيف ماء استنجاء يلاقي ثوب، الثوب لا بأس به، قال عليه السلام لأن الماء أكثر من القدر. لاحظ هذا التعليل، هذا أيضا شاهد على أنه خلينا كنا نتعامل بإنصاف مع الروايات الضعيفة، هي رواية ليس سندها تاما، لكن شو مدلولها التام، هذا شاهد على صحة صدورها. ما علينا أحيانا بالقواعد المدرسية التي نأخذها في دروسنا، لا هذا التعليل ضروري وله ما يؤيده، هذا ألف. إذن هذا الشرط من أين أتيت به؟ تبرع عن هذا، وإلا قرينا صحيحة ابن عتبة الهاشمي وصحيحة الأحول، يقول له ماء الاستنجاء يلاقي الثوب، قال لا بأس به مطلقة مطلقة. من أين جئت بهذا الشرط؟ هذا الشرط أولا إذن مصدره خبر الأحول في العلل، الإمام يعلل يقول لأن الماء أكثر من القدر، فإذا لابد أن يكون هذا الشرط متحقق. باء الوجه الثاني لهذا الاشتراط، لأن هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به، إطلاق أن كل ما استنجاء لا ينجس ملاقي لأفادة الروايات المعتبرة، ما يمكن، لأنه الجزء الأول الدفعة الأولى سميها من الماء التي يزال بها الغائط، هاي تتغير بالغائط، والتغير باتفاق الجميع يؤدي إلى نجاسة الماء، فإذا حتما جزء من ماء الاستنجاء هو لا يمكن أن نقول لا ينجس ملاقي، لأنه يتغير، وهذا بحث تقدم هناك بالمبحث التمهيدي، وقلنا هناك هل يمكن أن يأخذ بهذا على إطلاقه؟ ويتعارض هذا الإطلاق ما دل على أن الماء يتنجس حتى لو كان كر، يتنجس بالتغير، ونحن نعلم أن الجزء الأول الدفعة الأولى من الماء تتغير بالغائط، إذا كان يعني فد مقدار يغيره، فإذا إحنا ما نقدر نتمسك بإطلاق هنا أن ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقيه، لأن جزء من ماء الاستنجاء ينجس ملاقيه لأنه يتغير بعين النجاسة، فهذا إذن باء الوجه الثاني لهذا الاشتراط بأن هذا الإطلاق ما يمكن التمسك به. باء إن إطلاق هذا الحكم على ماء الاستنجاء، كل ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقي، لا يمكن العمل عليه، لأن أول جزء من الماء يتغير بملاقاة عين النجاسة، لغلبتها عليه ويكون مسلم النجاسة والتنجيس. أكيد جزء الماء الكثير إذا تغير يتنجس، فكيف بالقليل؟ فإذا ما يمكن هذا الإطلاق التمسك به. وهذا تكلمنا هناك أنه ما العلاقة بين الدليلين، دليل ماء الاستنجاء طاهر اللي ظاهره مطلقا، ودليل الماء المتغير يتنجس بالملاقات، ونحن نعلم بأن جزءا من الماء الاستنجاء يتغير، فما العلاقة بين الدليلين هنا؟ هاي بحثناها هناك في المطلب التمهيدي، لا نريد أن نرجع إليها، لكن هنا فقط هذا التذكير بأنه تقول لي من أين أتيت بالاشتراط. طبعا والتقييد لابد منه، ما يمكن الالتزام بهذا الحكم على إطلاقه. وبذلك إذن بهذا الشرط اللي قلنا يتحقق احتمال ملاقاة الشيء لمتنجس خال من عين النجاسة فلا يتنجس به. الآن تم الاستدلال بهذه الروايات، أصبح عندنا ماء متنجس لأنه ماء غالب على القدر فيكون متنجس، مو ماء بقدر القدر فيتغير بها ويكون منجس، ماء متنجس لا ينجس ملاقيه، لأنه مو معلوم هاي القطرات هذا الجزء من ماء الاستنجاء الذي لاقى الثوب مو معلوم أنه حامل لأجزاء من النجاسة، خالي من النجاسة. وبذلك يتحقق احتمال ملاقاة الشيء كالثوب يعني لمتنجس خال من عين النجاسة، وهو الماء الغالب على القدر أصبح متنجس. لو مو غالب على القدر لكان ما أصبح متنجس، صار حامل لعين النجاسة فلا يتنجس به. وبدونه، بدون هذا التقييد وبدون هذا الشرط، يكون الماء ملوثا بها وينجس ملاقيه. وهذا الوجه أيها المشهور، هاي الجولة الثانية لنا معك أيها المشهور، الجولة الأولى كانت في بدن الحيوان متنجس لا ينجس، وهذه الجولة الثانية الآن نسأل الحكام لمن النقطة بهاي الجولة، للمستدل أم للمشهور؟ وهذا الوجه تام الدلالة على عدم منجسية المتنجس، ماء قليل لاقى عين نجاسة متنجس، لماذا لا ينجس ملاقي؟ لأن المتنجس لا ينجس. وهذا الوجه تام الدلالة على عدم منجسية المتنجس بلا واسطتين، هذا المتنجس بلا واسطة لا ينجس، كيف بالمتنجس بواسطة كالثاني والثالث اللي المشهور جعل حتى المتنجس بالواسطة أيضا ينجس، وهو ماء الاستنجاء. قلنا إذن هذا المورد فيه دلالتان، هذا الأول متنجس لا ينجس، قلنا بعد بل فيه نقض على ما تسالموا عليه من أن المتنجس المائع ينجس، هذا متنجس مائع لا ينجس، أينما تسالمتم عليه من أن المتنجس المائع لا ينجس. هاي إذن الطائفة الثانية والجولة الثانية مع المشهور. الطائفة الثالثة التي أيضا يمكن الاستدلال بها وأيضا لم يذكرها الفريقان، الروايات التي استدل بها القائلون بطهارة الغسالة أيضا المتقدمة في المطلب التمهيدي الثالث. ماء الغسالة قولان في المسألة تقدمت، قول بالنجاسة وقول بالطهارة، ومنهم صاحب الجواهر وغيره ذهبوا إلى طهارة ماء الغسالة. جيد، تعال نتحاسب، هو ما هو ماء الغسالة؟ قال الماء الذي تغسل به المتنجسات من الأقدار. جيد، شاي مو متنجسات، ملاقاها هذا ماء الغسالة ماء قليل، شلون ما تنجس به؟ لو تنجس به أخو كان ما صح التطهير به لأنه ماء يتنجس، فإذن هو ماء طاهر وأنت تقول بطهارة الغسالة. زين، فلما تقول بطهارة الغسالة وما هو ماء الغسالة؟ ماء التي تطهر به المتنجسة. زين، هذا مو ماء قليل لاقى متنجسة، لماذا لم يتنجس بها وتقول بطهارته؟ إذن المتنجس لا ينجس. هذا أيضا هذه الرواية وهذا تقدم، مبحث الغسالة أيضا تقدم تفصيل، هذا مجرد تذكير قلنا بالنتائج. ومنها الطائفة الثالثة الروايات التي استدل بها القائلون بطهارة الغسالة، ومنهم صاحب الجواب التي تقدمت في المطلب التمهيدي الثالث، ما هو تقريب الاستدلال؟ فإن الغسالة ماذا عرفتموه؟ قلتم ماء قليل تطهر به الأشجي، إذن فإن الغسالة ماء قليل لا قام متنجسا، وهو الشيء المراد تطهيره هو الغسالة التي تطهر به الأشياء عدا البول والغاء، ليطهر من البول والغاء تسمى ماء الاستنجاء، وبقية المتنجسات تسمى الغسالة. فهذا متنجس لم ينجس ملاقيه، أنتم تقولون بطهارة الغسالة، وهو أيضا وجه تام. هذا أيضا هي نقطة ثالثة للمستدل على المشهور بالجولة الثالثة، ووجه تام، إلا أنه نقطة مو كاملة يأخذها. لماذا؟ لأنها أخص من المدعى. هاي غاية ما تدل على أن الماء القليل، لأن الغسالة ما هي ماء قليل، هاي تدل على خصوص أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وهذا بل وافقنا عليه، وهذا اخترناه وأيدناه. احنا كلامنا كل متنجس لا ينجس، كل ملاقي للمتنجس لا يتنجس. الآن الغسالة ما هي ماء قليل، فهذا أخص من المدة، هذا يدل على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، أخص من المدعى. بس هو بالنتيجة نأخذون على المشهور قال أن المتنجس ينجس، خلقنا لك مورد متنجس لا ينجس، فهو نقض على المشهور، لكن ما ثبت بتمامه مطلب ما للمستدل الذي يقول عموم المتنجس لا أخو، هذا خاص بالماء القليل، وهو وجه تام، إلا أنه أخص من المدعى لاختصاصه بالماء القليل، وقد اخترنا عدم نجاسته بملاقات المتنجس، ما بيشي جديد. هذا احنا قلنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وأنه نقض على المشهور صحيح في خصوص الماء القليل الملاقي للمتنجس، صح هو نقض يفيد على المشهور ورد عليه اللي أطلق كلام قال المتنجس ينجس، لكن أنت الآن تستدعي مطلوبك، هذا أخص من مدعاك. نعم يمكن، خلنا نخطو خطوة نقول لا هذا مو أخص من المدعى، لا هذا الدليل يدل على تمام المدعى. كيف؟ نعم يمكن تعميم الاستدلال بروايات نفي البأس عن ملاقي الغسالة باعتبارها شاملة لما يزيل عين النجاسة، فيكون تقريب الاستدلال بها عين ما تقدم في ماء الاستنجاء، لأن ماء الغسالة هو ما هو ماء الغسالة؟ الماء الذي تغسل به المتنجسات، أعم من أن تكون فيها عين نجاسة أو ما بها عين نجاسة، فأخذ لهذا الجزء من الإطلاق. لما تكون الغسالة ما يراد بها تطهير كثوب فيه البول ما زال موجود، فماء الغسالة إذن ماء قليل يلاقي عين نجاسة، وأيضا هم قالوا بطهارة الغسالة، فإذا رح يصير تقريبا مثل ماء الاستنجاء، يدل على تمام المطلوب مو أخص من المدعى بلحاظ هذه الحصة من الإطلاق. هاي أيضا الجولة الثالثة والطائفة الثالثة من الروايات في مواجهة المشهور، ثم الطوائف الأخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.